ليالي الخير تجمعنا بكم طابت ليالينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم زاد الليالي. في شهر رمضان المبارك تزدهر الروحانية والتضامن الأسري بشكل خاص، فهو شهر العطاء والتفاعل الاجتماعي بين أفراد الأسرة، وتتزايد الحاجة في هذا الشهر الكريم لتعزيز التربية الأسرية وتعزيز قيم الحب والتعاون والاحترام بين أفراد الأسرة. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة والتي بعنوان العلاقات الأسرية في رمضان، يسعدنا باسمكم جميعا ان نرحب بضيفي الدكتور عبد العزيز ال حسن، وهو مستشار وخبير تربوي. باسمكم جميعا نرحب به اجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
بارك الله فيك ونمسي بالخير على المشاهدين والمشاهدات الكرام، نسال الله يكون هذا البرنامج نافعا.
اللهم الله يحييك يا دكتور، ودائما كل جيه لك يعني تشكل صراحه سعاده بالنسبه لنا، فجيتك واطلالتك البهيه واثرائك دائما للمواضيع دائما والله يسعدنا. الله يحييك.
بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما يطرح.
نتكلم عن العلاقات الأسرية في رمضان. خلنا نبدأ بمدخل العلاقات الأسرية بين البشر، يعني بشكل عام ندخل بالمدخل هذا ومن ثم ندخل في المحاور إن شاء الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا شك أن البشر باختلاف الأجناس واختلاف الأماكن واختلاف الثقافات تتكون بينهم مجموعة من العلاقات، قد تكون هذه العلاقات بشكل مباشر أو غير مباشر للتعرف على بعضهم من خلال التعاملات، من خلال القيم، من خلال الثقافات التي تطرح. فغالبا هذه العلاقات قد تأخذ عدة مسارات، عدة جوانب، عدة نسب، عدة مراتب، ما بين السلب والإيجاب، ما بين القبول والرفض، ما بين أن يكون هنالك علاقة تستمر لفترة طويلة، علاقة قد تتحول إلى صداقة، علاقة قد تتحول إلى ارتباط أو زواج. كل العلاقات هي تعتبر علاقات بشرية لأنها تتسم بسمتين أساسية، سمة العقل وسمة العاطفة. سمة العقل في عملية الاختيار، وسمة العاطفة في عملية التقبل والأخذ والعطاء والمشاعر وغيرها وغيرها. لذلك العلاقات التي تتم بين البشر غالبا تسمى علاقات إنسانية، لأنها تدخل ضمن تكوين الإنسان العقلاني والعاطفي والمتعلق بالسلوك، المتعلق بالاتجاهات، المتعلق بالقيم. فغالبا هي علاقات قد تكون مباشرة أو غير مباشرة.
طيب جميل دكتور، في استشهاد في آية قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هل هذا يدخل في جانب العلاقات؟
لا شك، الآية الكريمة وضحت أن البشر هم عبارة عن مجموعات مختلفة ليست على نسق واحد ولا ثقافة واحدة ولا شكل واحد ولا نمط متشابه، إنما هم شعوب وقبائل، وهنالك اختلاف بينهم، بين الذكر والأنثى، بين الكبير والصغير، بين الطفل وكبير السن، بين الذي يسكن مثلا في الغرب بين غير الذي في الشرق، الذي في الشمال غير الذي في الجنوب، هنا تختلف. لكن هذا الاختلاف هو من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا توحدوا في مسار واحد وفي شكل واحد هنا لن يصبح هنالك اختلافات بشرية وثقافات مختلفة، إنما ستصبح على مسار واحد، فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى.
طيب دكتور، بالنسبة للأسرة في رمضان، ولا خلنا نتكلم بشكل عام، الأسرة متى تبدأ مرحلة بناء العلاقات داخل الأسرة؟
أولا لابد أنه قبل أن نبدأ في تكوين أي علاقة أسرية لابد أننا نرى كل من الرجل والمرأة أو الذكر والأنثى ما لديه من بناء وما يتعلق بخصائص النمو. كلما كان هنالك تربية في محلها مراعية لخصائص النمو، هنا تبدأ العلاقة مع بداية التعاملات الوالدية مع الأبناء والبنات.
جميل.
وهذا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه. هنا التعامل، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا الأنماط المتغيرة لو ربطناها بالآية السابقة وجعلناكم شعوبا وقبائل، إذن هنا اختلاف ثقافات، اختلاف تلقي، اختلاف توجيه، اختلاف تربية. فتبدأ التربية وتبدأ العلاقة الإنسانية بعملية التوجيه، بعملية ما يقوم به الأب والأم من تربية للأبناء والبنات. فهنا تبدأ العلاقة الإنسانية، إما تكون تربية توطد علاقة إنسانية وعلاقة بشرية وعلاقة والدية ثم علاقة أسرية، أو أنها تكون متباعدة، كل جزء منها يبعد الآخر ويجعل فيه فجوات مختلفة متغيرة في نسبها ومتغيرة في معدلاتها.
يعني ممكن تكون العلاقات تبدأ من اختيار الزوج للزوجة مثلا، أو تبدأ كذا كعلاقة إنسانية وبعدها تتشعب، ولا يعني كبناء للأسرة؟
هذا البداية الأولي.
نعم.
كل أسرة تحاول أن تربي ابنها وابنتها على أن يكونوا أسرة مستقبلية، فإذا بدأت التربية من الصغر هنا يبدأ التكوين وتبدأ العلاقات الإنسانية. التكوين الذي يتم داخل الأسرة في تربية الأبناء والبنات بفكرة المدى البعيد على أن يكون هنالك تهيئة لبناء أسرة جديدة، هذا البناء هو عبارة عن تكوين في العلاقات. إذا كانت العلاقة بين الأب والأم مع الأبناء جيدة وتربية صحيحة، هذا سينعكس بشكل إيجابي على أن يكون هنالك نمط متراكم من السلوك، من التربية، من التوجيه، من التعاملات، تبدأ تصبح كخبرات مع الكبر في العمر وتقدم الأعمار للذكور والإناث. هنا يبدأ التكوين. الأسرة إن كونت تكوينا صحيحا هنا سيكون التكوين صحيح للزوجين في بداية حياتهم الزوجية. لماذا؟ كانت العلاقات داخل الأسرة علاقات جيدة، إذن سيكون داخل الأسرة الزوج يتعامل مع الزوجة بعلاقة إنسانية فيها الاحترام والتقدير والمحبة وغيرها.
هذا وفق ما تلقاه من
صغره. نعم. لأن هو تلقى أمر إيجابي. لذلك نلاحظ أن كثير من المشكلات في عملية التفكك الأسري أو الطلاق أو الانفصال بين الزوجين في سن مبكر، أن أحدهما أو كلاهما كانت التعاملات مع الطرف الآخر مبنية على الخبرات السابقة التي أخذها في الأسرة. وفي دراسة كانت في نهاية 22 تقريبا على 300 أسرة، وضحت هذه الدراسة عن دور العلاقات الأسرية في معدلات الإنتاجية بالنسبة للمرأة، للرجل والمرأة وربة الأسرة بشكل خاص. وجدوا أن توطيد العلاقات الإنسانية والأسرية داخل الأسرة والتعاملات الجيدة من الزوج والأبناء جعلت معدلات الإنتاجية فيما يتعلق بالتربية، بتجهيز الأسرة، ما يتعلق بمأكل، بمشرب، بغيرها، أصبحت مرتفعة، وصلت النسبة إلى 68% من توطيد العلاقات. بينما في الجانب الآخر حينما نقص معدل العلاقات الأسرية من الزوج بدأت تقل النسبة، وصلت إلى تقريبا 42%، من الأبناء وصلت إلى 36%. إذن هذه المعدلات كلما كان هنالك تناغم بين أفراد الأسرة في العلاقات الأسرية، كلما جعل ذلك في مرتبة أعلى في العلاقات وتكوين أسرة جديدة مبنية على علاقات جيدة في التربية.
دائما أبو عمر يقول لي عن الخطط الاستراتيجية، وأنا أخذت دورة في الخطة الاستراتيجية
عشان تبني عليها،
عشان يبني علاقات ويبني مدري إيش ويبني خطط مدري إيش، وأحيانا يقول خطة خمسية وخطة عشرية. لكن أتوقع أن هذه بناء العلاقات داخل البيت أكيد خطة تعتبر عمرية، يعني للعمر كله. لكن ممكن يقودني سؤال، يعني بما أننا في أسرة واحدة أو بناء علاقات داخل الأسرة، يعني ممكن أتكلم عن دور الأسر، أسرة الزوج وأسرة الزوجة، هل لهم دور في بناء العلاقات داخل الأسر؟
لا شك. دعونا نبدأ من عملية ما كان لرب الأسرة من توجهات سلوكية وتربوية. هو الآن ينقل صورة بالتدريج، سواء كانت صورة مصغرة أو مكبرة، للسلوك الذي يمارسه على الأبناء والبنات. هنا أولا تتكون الصورة السلوكية للأبناء والبنات من خلال التقليد، وتكلموا عنها علماء كثير، تارد وباندورا في التعلم الاجتماعي، يعني تكلموا عنها في هذه النظريات. وأيضا الكثير من التقليد الذي يتم من الأبناء والبنات في رؤية الأب أو رؤية الأم بطريقة التعامل، العبارات، السلوك، العلاقة فيما بينهم من المحبة والمودة والاحترام، هنا تصبح تربية غير مباشرة. التربية المباشرة أن يكون فيها تربية جيدة باختيار الألفاظ الحسنة، أو بالعكس اختيار الألفاظ السيئة، بالتعامل بلطف أو التعامل بشدة، بالتقدير والاحترام وإعطاء الفرصة لتحمل المسؤولية والتعلم، والإحجام والكبت والعنف والضرب والحرمان وغيرها حتى يمنع من ممارسة ما يقوم به. فهنا دور الأسرة الأولى في تهيئة الزوجين مهم جدا، أن يكون في مرحلة ما بعد 10 سنوات يتم التركيز على أن يكون التربية للذكر والأنثى تربية تقوم على بناء أسرة، ما قبلها تربية على تكوين بعض القيم، بعض الاتجاهات، بعض السلوكيات، لكن بعدها، وهذا أيضا يربطنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أهم ما يسأل عنه العبد وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. لذلك مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. الفترة من 7 إلى 10 هي فترة كلها تعلم،
محاكاة وتقليد،
ما فيها من أخطاء، فيها المحاكاة والتقليد، فيها التقبل، فيها الرفض. لكن بعد 10 سنوات هنا بدأ الإلزام بعملية الصلاة والأمر بها، لأنه وصل إلى مرحلة أن القيم الموجودة لديه أصبحت في مرحلة التطبيق. إذن هنا تبدأ مرحلة الإعداد الجديد، في إعداد رب أسرة جديد من سن مبكر، حتى إذا بدأ في تكوين أسرة مع الزوجة أن يكون تكوينها صحيحا.
هل ممكن التربية بعد 10 سنوات هذه على تحمل المسؤولية أو في جوانب أخرى مثلا؟
تحمل المسؤولية يعتبر يعني من الأمور الهامة جدا،
لأن بعض الأزواج مثلا يفشل في حياته، رب اعتاد على الأخذ ولم يعتاد على العطاء، فتجد مثلا انتقل إلى مرحلة بناء أسرة فتجد أنه يعني يفشل.
هذا حسب طبيعة الأسرة في تربيتها. قد تكون الأسرة في طريقة تعاملها معطاءة، في طريقة تعاملها تتيح الفرص لكل منهم يعطي الدور الصحيح، وبعض الأسر يكلف الزوج بالعمل الدائم خارج المنزل والمرأة داخل المنزل، والهدف إراحة الأبناء، وهنالك فرق بين عملية الواجبات والحقوق. أنت الآن تعطي حقوق لكنك لا تعطي واجبات، لذلك هو سأخذ الحقوق كاملة لكن لم يؤدي واجبات. الواجبات هي أن يقوم بالمسؤولية، أن يقوم بالمشاركة، أن يقوم بمؤازرة الأب، أن تقوم البنت بمؤازرة الأم، أن تشارك في أعمال المنزل، أن يشارك الابن في الأعمال خارج المنزل. كل هذه أمور هي عملية تربية. لو أخذنا جانب ثاني اللي هو موضوع تهيئة الزوجة، البعض يرى أن الأهم هو أن نهيئ الابن حتى يصبح زوجا مثاليا، زوجا يقيم أسرة صحيحة، ونهمل يعني المرأة بحيث أنها والله يكفي أن تقوم بأعمال المنزل. بينما الآن العملية ليست فقط القيام بأعمال المنزل، المرأة لها دور كبير جدا في عملية التربية والتوجيه. الأم مدرسة إذا أعدت شعبا طيب الأعراق، كيف وهي يعني الشاعر مثلها كأنها مدرسة بالعلم والمعرفة والتربية والتوجيه والقيم وغيرها. أيضا هي الملاذ الآمن المطمئن للأسرة، بينما الأب هو الملاذ الآمن الذي يجلب الإطمئنان خارج محيط الأسرة، فكل منهم يتشارك، كل منهم يكمل الآخر. فإهمال الفتيات بأنها والله ما في داعي أن مثلا نعودها على بعض الأمور، تهتم بالمنزل أو تهتم بالأسرة، إذا تزوجت خلاص هي تهتم بزوجها، لابد من التهيئة للزوج والزوجة حتى يقيمون أسرة صحيحة وتتكون علاقات جيدة فيما بينهم.
طيب احنا الآن نعيش في رمضان، وطبعا رمضان له خصوصية خاصة يعني في الحياة بشكل عام وداخل الأسرة بشكل خاص، وبين الزوجين وبين الزوجين والأبناء والبنات داخل البيت. فأنا ودي نتكلم على خصوصية رمضان في بناء العلاقات أو العلاقات داخل الأسرة.
هذا شهر رمضان هو شهر الخير، شهر العطاء، شهر البذل، شهر الرحمة، شهر القرآن. سبحان الله تجد الناس تتغير، قد تكون نفسيا أو مشاعريا أو من الناحية الدينية. في أول ليلة من رمضان من صلاة التراويح كنت يعني راجع إلى المنزل، وإذا بأحد الجيران يقول: ما تلاحظ أنه الأجواء في رمضان تختلف عن أي شهر؟ قلت: لأنه شهر الخير والبركة. سبحان الله، الناس مقبلة على الطاعة، مقبلة على الصلاة، مقبلة على قراءة القرآن، يعني تطوع أوقاتها لأجل تلك الطاعة، ويعلم أنه شهر واحد.
حياة الناس تتغير فيه،
حتى الناس تتغير. أيضا تتغير الأنماط المعيشية الحياتية، يتغير النوم، يتغير موضوع الأكل، كان هنالك وجبات إفطار وغداء، الآن أصبح يعني إفطار وسحور، أو قد يكون بعض الأسر لديها عشاء. اختلفت أيضا العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة، الخصوصية داخل الأسرة. هنا يبدأ يتضح أمور كثيرة. حينما يرى الابن الأب وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حينما يرى وهو يذهب إلى المسجد لأداء الصلوات المفروضة وصلاة التراويح، حينما يرى أنه يساهم ويساعد في يعني جلب بعض المتطلبات لإفطار الأسرة أو سحورة، وتقوم الأم أو تقوم الزوجة بإعداد الإفطار مثلا، بالترتيب بالتجهيز، كل هذه الأمور هي توطد العلاقة، من حيث إن كان هنالك مشاركة وطدت العلاقة الأسرية. أيضا من توطيد العلاقة الأسرية في رمضان خصوصا أن أغلب الأسر، نتكلم عن يعني أغلب الأسر المسلمة، أنها تجتمع على مائدة الإفطار. الأغلب نسبة عالية جدا تجتمع على مائدة الإفطار. والله يا أحبة لو تعلمون ما يتم من حديث وحوار وأريحية على مائدة الإفطار، وسيلة للتربية، وسيلة للقيم، فرصة لأن يحكى بعض القصص في بعض البرامج وبعض الكتيبات، تتكلم عن بعض القصص عن السلف الصالح، عن بعض الإنجازات، عن بعض الذين قاموا بتحقيق بعض الطموحات والأهداف. هذه فرصتهم. أثناء الإفطار يكون الجسد ربما يكون للطعام، لكن أيضا يبدأ يستقبل المعلومة أنه هو الذي كان يبحث عنه في غذاء الجسد وصل إليه، إذن هو يحتاج إلى غذاء الروح. فوق ذلك الخصوصية في رمضان أن أغلب الأسر في فترة ما بعد صلاة التراويح إلى فترة السحور غالبا بعض الأسر لا تنام وتبقى مع بعضها، يكون هنالك جزء من الأريحية في الكلام، في الحوار، في مثلا مناقشة أمر ما، في الذهاب لزيارة معينة، في تقوية الروابط الاجتماعية. فرمضان الخصوصية فيه مدعومة ومحاطة سبحان الله بشيء من الروحانية، بشيء من اللطافة، بشيء من القرب من الله سبحانه وتعالى، وتجد النفس يعني طيبة فيه. هذا يوطد العلاقة.
الجلسة في وجبة الإفطار في رمضان وقتها يكون ممتد أكثر من باقي الأيام، تعرف وجبة غدا ولا عشاء، باقي الأيام تجد ربع ساعة ثلث ساعة ولا أقل، كل واحد يروح في طريقه أحيانا. لكن كما ذكرت أنت فرصة كبيرة الخصوصية في رمضان في اجتماع العائلة والأسرة، أحيانا حتى لتغيير بعض العادات السيئة، يعني فرصة للتغيير. يعني في رمضان في جوانب كثيرة إيجابية يستطيع الإنسان أن ينطلق بعدها يعني معالي الأمور، لترك بعض العادات السيئة، وجانب الجلسة على وجبة الإفطار للأسرة، يعني يستطيع رب الأسرة أن يغير بعض العادات لدى الأبناء.
وفي يعني حتى موضوع تعليمهم الدعاء وتعليمهم الفضل، فضل الوقت وكذا وكذا، لكن احنا بناخذ بعض العادات هذه او تعديل السلوكيات هذه بس بعد الفاصل بعد اذنكم. طيب مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود لجلستنا الشيقه، فكونوا معنا.
بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا،
كن مع الله ترى الله معك، وتيقن أنه لن يقطعك، وأنب تلقى سدادا وهدى، ويزل عنك الذي قد أوجعك. كم له سبحانه من نعمة، ولكم من فضله قد متعك، وإذا دمعك قد فاض فما غير ذي الرحمة يمحو أدمعك، وإذا صدرك قد ضاق فلا ترجو إلاه فكم قد وسعك. ما سوى الله ملاذ يرتجى، فاستعنه فعسى أن يسمعك، وإذا قلبك بالهم غدا شعبا فادع عسى أن يجمعك. إن تخف أو ترجو من غير الذي يملك الأمر فتيلا ضيعك ليس غير الله يقصي رحمة عنك أو يعطيك ما قد منعك وحده الله له الملك وما غيره في وسعه أن ينفعك علق القلب به سبحانه إن لله يقينا مرجعك.
كيف توصل الرحم؟ ارفع لواء صلة الرحم بين أفراد أسرتك بالتعارف والتواصل والتكافل وحضور المناسبات العائلية والمبادرة بالتهاني والتبريكات والزيارات. عرف أفراد العائلة بشجرة عائلتهم وأنسابهم. أنشئ مجموعة واتساب تجمع الأقارب والأباعد من عائلتك، وكن أنت المحرك والبادئ والمحمس للعلاقات الأسرية والعائلية، واكسب أجر صلة الرحم والدعوة إليها ودلالة الآخرين عليها. فالدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.
بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.
يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل ما زلنا في محاور حلقتنا عن العلاقات الأسرية في رمضان وأهمية يعني غرس الكثير من الإيجابيات والسلوكيات الحسنة. حياك الله دكتور. الفاصل القصير هذا احنا كنا نتحدث قبل الفاصل دكتور عن بعض السلوكيات الإيجابية ممكن نغرسها في الأبناء من خلال يعني الاجتماع العائلي بالخصوصية خصوصا في على سفرة الإفطار في رمضان.
هو سفرة الإفطار فرصة، يمكن أستاذ محمد تكلم عن جزء منها، أنه الدعاء حينما يتكرر يوميا والأبناء يسمعون دعاء الأب ودعاء الأم عند الإفطار، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم دعوة مستجابة بإذن الله تعالى عند إفطاره، هذا التعليل ورؤية الأب والأم وهم مثلا يرفعون الأيدي بالدعاء لله سبحانه وتعالى، وفي لحظات يعني فيها صمت بسيط وتبدأ الدعاء حتى بعد تناول الإفطار، هنا يبدأ التعود على أن هذا الوقت هو من الأوقات المباركة التي يستحب فيها الدعاء. أيضا يذكر لأحد الأشخاص يقول كان عند ابني مشكلة في ترتيب غرفة النوم، لكن سبحان الله بعد رمضان لاحظ، هذا يتكلم يعني عن السنوات اللي مضت، يقول لاحظت أنه بعد رمضان أنه والله الغرفة ما هي مثل أول، بدأت تترتب. فسألته يعني ما شاء الله يعني إيش الترتيب، قال والله أنا عجبني ترتيب السفرة حقت رمضان، عجبني ترتيب سفرة رمضان، يعني أعرف أنه مكان الشربة هنا، أعرف أنه مكان السمبوسة هنا، أعرف أنه مكان العصير هنا، أعرف أنه مكان الحلا هنا، يقول مرتب بشكل كبير. ويقول حتى كنت ألاحظ، هم عدد أفراد الأسرة 5، يقول كنت ألاحظ أن أمام كل واحد منا الشيء الذي يتمناه، وهذا الجهد التي قامت به أمي، وهذا يعني الترتيب الذي أنت ساعدتها فيه ونحن تساعدنا، لذلك أثرت علي، لماذا لا أكون أنا أيضا مرتبا في غرفة نومي، ما الذي يمنع ما دام أنه هذا المنظر يعني سرني، لماذا لا يكون هذا المنظر متكرر؟ وهو طفل يمكن في عمر 7 و8 سنوات لا زال مبكرا حتى على عملية الدخول في الصيام، لكنه استشعر هذا الأمر بطريقة غير مباشرة. كيف لما يكبر
في أمور أحيانا يراها الطفل للصغار، ربما أن تقول يعني أمر عادي ولا غير عادي، لكن له أثر كبير في تغيير بعض سلوكياته،
التسمية، الأكل، التقديم، حينما مثلا يعني أحد الأخوة يقول أنا عندي مثلا الصحن الذي فيه الرطب والتمر، مجرد الأذان أنا ذا يقدم التمر للزوجة والأبناء والبنات، خلاص يعني صاروا معتادين منتظرين متى يأتي الأذان، منتظرين متى أمسك يعني هذا الصحن وأقدم لهم كل يأخذ تمرة، فأصبح لديهم هذا سلوك الاحترام، سلوك التقدير، وهو يعتبر رب الأسرة، يعتبر الأكبر، ومع ذلك يعود فيهم سلوك الأدب والاحترام والتواضع. فكثير من السلوكيات ممكن أنها يتم الاعتياد عليها والتربية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تعاملات الأب والأم أو الزوجة مع الأبناء والبنات.
نعم، هذا شيء من نعتبره من توطيد العلاقة بين الأبناء وبين الأب والأم وبين الأب والأم وبين الأبناء، يعني علاقات عكسية وطردية. طيب كيف ممكن أنه زيادة توطيد العلاقات؟ كيف ممكن أنا أزيد من علاقتي مع ابني، علاقتي مع بنتي، علاقتي مع زوجتي، أو العكس؟ كيف ممكن زيادة التوطيد هذه؟
أولا إذا أخذنا خصوصية رمضان، نحاول قدر الإمكان أننا نستثمر الأوقات التي لا يكون فيها الأكل والشرب مثل فترات النهار، يكون فيها طرح بعض المواضيع، يكون فيها جلسات فردية مع الابن مع البنت، نوطد فيها العلاقة، نفتح باب الحوارات، نرى ما هي المشكلات التي هم يعانون منها، أيضا المدح، الثناء، التكليف بعض المهام، مدح ما تقوم به البنت من مساعدة للأم، مثلا قامت مساعدتها مثلا في إعداد الأفطار، نقول والله يعني ما شاء الله الوجبة هذه اللي عدتها فلانة، الأمر هذا والله شراه فلان، اللي هو اللي جاب لنا يعني أحضر لنا هذا من السوق، يعني بعض الأمور التي يدخل فيها التشجيع، يدخل فيها المدح، يدخل فيها الثناء. أيضا نحاول قدر الإمكان أننا نبتعد عن عملية يعني الزجر والتوبيخ على مائدة الإفطار وفي رمضان، ونحاول أننا ما دام أننا صبرنا ساعات طويلة على الطعام والشراب، فنحاول أن نصبر عن التنبيه الذي يكون مصحوبا بتوبيخ أو يكون في شيء من استخدام بعض العبارات التي قد تسبب أثر نفسي أو عاطفي للأبناء، وهذا نعم مهم جدا.
نعم، اليوم يعني الحديث في الحديث يذكر، اليوم ولد أختي اسمه معاذ سوى لنا طبق حلى، فجاي ينافس أمه، يعني ينافس أمه على الطبق هذا، وإيش أحسن طبقي ولا طبق أمي وكذا وكذا،
حقق إنجازه
والله يعني شكرا له من هذا المكان، يعني فهذا شيء من المشاركة ومن توطيد العلاقات. نعم
جميل. احنا بس كلام على ما تم يا دكتور، وصلتنا مشاركة معنا الدكتور طارق رشيد، وهو كان يعني رجل فاضل، نمسيه بالخير ونقول له كل عام وانت بخير. نستمع المشاركة ثم نعود دكتور.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأسعد الله أوقاتكم أعزائنا المتابعين لقناة زاد العلمية، ونبارك لكم هذا الشهر الفضيل. وقفتنا مع تنظيم الوقت، إدارة الوقت، جدولة الوقت في هذا الشهر الكريم. والإنسان خماسي العلاقات، علاقة شخصية، علاقته مع نفسه، وهنا اللي هي النوم والأكل والغذاء لاستمرار الحياة. وفي شهر رمضان هذه يمكن تحتاج فقط 6 ساعات من النوم في أقصى حدود. ثم علاقة مهنية لها علاقة بطبيعة العمل مع الموظفين والزملاء والمدراء والمرؤوسين، وعادة في شهر رمضان تنهج كثير من الدول إلى خفض أوقات الدوام لاستثمار حقيقة الأوقات في العبادات. فممكن أن يكون الوقت المهني المخصص للعلاقة المهنية 6 ساعات إلى 8 ساعات في أقصى. ثم العلاقة العائلية في العائلة الصغيرة والعائلة الممتدة، ويشمل وجبات الإفطار مع العائلات وهكذا، والعلاقة المجتمعية بخدمة مجتمعاتنا في هذا الشهر الكريم. وأخطر وأهم علاقة هي العلاقة الروحانية مع الله سبحانه وتعالى. وهنالك بهذا الشهر بالذات 10 الأواخر هي للاعتكاف والتفرغ للعبادات وشحن الطاقة الروحانية بأقصى حالاتها بعلاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الإنسان الناجح يستثمر في هذا الشهر الكريم في العبادات وقراءة القرآن وقيام الليل وصلاة التراويح لأفضل استثمار على هذا الكوكب، وهو استثمار الوقت في شهر رمضان. والحياة زائلة وقصيرة، وخيركم من استثمر حقيقة وقته في رمضان بطريقة منظمة. بارك الله لكم، ونتمنى لكم يعني صياما مقبولا في هذا الشهر الفضيل، وأعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بكل الخير والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. نشكر الدكتور طارق رشيد على هذه المشاركة الرائعة، وصراحة يعني ذكر شيء جميل اللي هو تنظيم الوقت. تعرف أحيانا كثير أوقاتنا ضائعة، ومثل هذا الموسم العظيم يعني يحتاج الإنسان قبل أن يدخل يكون قد نظم وقته وحدد له أهداف لتحقيقها في الشهر المبارك.
دكتور جزاه الله خير على المشاركة، وتكلم يعني عن إدارة الوقت أو تنظيم الوقت، وتكلم عن أهم العلاقات العلاقة مع النفس والعلاقة المهنية والعلاقة الأسرية والعلاقة المجتمعية والعلاقة اللي تأتي على الرأس القائمة وهي العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الشهر الكريم. كل هذه العلاقات ممكن أنها تتكون بشكل كبير جدا داخل الأسرة. كلما كان هناك علاقات جيدة وواضحة، الأسرة ما بين طالب وما بين موظف، وأيضا العلاقة المجتمعية ما بين جار وقريب، والعلاقة النفسية والشخصية ما بين قراءة وتلاوة وصلاة، والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى بالتقرب بالقرآن بالطاعة بأداء الفروض في وقتها، والعلاقة الأسرية هي التي تنشط تلك العلاقات الأربع الأخرى في عملية التفاعل، في عملية أيضا إذا كنت تريد أن تأخذ لابد أن تعطي، إذا أردت أن تساهم مع الأسرة لابد أن تخصص لها وقت، إذا أردت شيئا لنفسك لابد أنك لا تجعله يتصادم مع مصلحة الأسرة إذا كانت أولوية فيها. لذلك العلاقات داخل الأسرة يوطدها العلاقات الكبيرة وعلى رأسها العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، والعلاقة المجتمعية والمهنية والشخصية.
في دائما في رمضان في وقت الفطور، هذا الوقت الحساس اللي هو وقت ما قبل الإفطار العصرية، يعني وقت العصر تلقى مثلا بعض المواقف اللي تحصل مثلا تسبب التوتر، دخول الزوج مثلا على زوجته في المطبخ وبعض الكلام وكذا. فأنا ودي تتكلم لي عن، عندك تعليق
شكل في حوسة كذا.
أنا ودي أعرف يعني بعض المواقف اللي ممكن تسبب التوتر في العلاقات داخل الأسرة في رمضان.
احنا بنذكر بعض المواقف من يمكن اللي لها علاقة بالمشكلات الأسرية التي تأتينا من خلال استشارات. موقف رجل كلموه مثلا مجموعة من الجيران وقالوا والله احنا بنجي نفطر عندك. الوقت كان بعد صلاة العصر، لم يكن هنالك وقت كافي لإعداد الوجبة، فهو من باب انه صعب انه مثل ما يقولوا يعني عزم الرجال وانه صعب انه يعتذر، لذلك كلف يعني الزوجة بكثير من الأعمال، لابد أن تعملين كذا، عدد ضيوفي أكثر من 8. فبدأت المرأة تقول والله يعني الوقت ما أستطيع يعني في هذا الأمر، فقامت بإعداد ما يمكن إعداده. لما بدأت على السفرة كان العدد يعني أكبر من الكمية الموجودة من الطعام، فشعر الرجل بحرج كبير. بعد أن انتهى وذهب الضيوف دخل على الزوجة وبدأ يعني يطلق عليها العبارات السيئة، وأنت يعني فشلتيني أمام جيراني ولم تقومي بما طلبت منك. فقالت يعني أنا ما أستطيع، يعني هذه مقدرتي وأنت تجد في وقت غير مناسب. فبدأ يتكلم عن أنها لا تفهم، أنها لا تعرف. فبدأت المرأة في تلك الليلة يعني صار بينهم شد في الكلام، وذهبت إلى أهلها وقالت يعني إذا أردت يعني أن تدعو ضيوفا آخرين فقم أنت يعني بإعداد الطعام. واستمر يعني هذا الانقطاع تقريبا إلى قبل نهاية شهر رمضان بسبب يعني هذا الموقف البسيط. فقد تكون بعض المواقف الرجل يرى أن المسألة هي شيء من القوة، من القوة الخارقة أن تعد وجبات بأسرع ما يمكن، أنها تملك مثلا مهارات كبيرة جدا. لابد أن يراعي الزوج ما تمر به الزوجة من عملية الإرهاق والتعب وغيرها. الذي زاد الإشكالية يعني بشكل أكبر أن هذه المرأة موظفة وهي لم تعد من العمل إلا وقت متأخر قبل صلاة العصر، يعني بعد ما رجعت من دوامها على الساعة 2 ظهرا فارتاحت قليلا ثم بدأت في التجهيز. كانت تريد تجهيز الإفطار لأهل المنزل والعدد كان قليل جدا، هم 4 أشخاص فقط، لكن صار العدد 8 أشخاص بالإضافة للأربعة الموجودين داخل المنزل، أصبح العدد
كبير.
هذا
خطأ من الزوجة،
فهذا خطأ كبير جدا. هذه قد يعني يمكن بعض المواقف. موقف آخر إن سمحتم لي، الكثير من الأحيان قد يكون المبالغة في عملية إعداد الوجبات والإكثار منها وطلب بعض الأصناف المعينة يسبب إشكالية في، قد تكون المرأة ليس لديها خبرة، أو أن المرأة تطلب من الرجل أن يقوم مثلا ببعض الأعمال وهو مشغول في أمر آخر. هنا تبدأ عملية إذا لم يكن هنالك بين الزوجين مفاهمة ويكون بينهم تعاون، هنا سيأخذها من باب الإجبار وهي تأخذها من باب الامتحان، من باب الاختبار. هنا تبدأ عملية الاختلاف في الكلام، في الآراء، في أيضا التعامل، مما يسبب توتر. فمثل هذا القصص قد تسبب يعني بعض الإشكالات خاصة في فترة
هو بعد العصر. هو محمد اللي ذكر بعد العصر هذه.
أنا ما لي دخل.
دخلنا في الرجال هذا الله يحل ودهم بينهم يا شيخ.
دكتور أنت ذكرت يعني في بداية الحلقة عن بناء العلاقات أو بداية بناء وتكوين العلاقات أن الإنسان يكون في أسرة بعدين يبني العلاقة. إذا كان في أسرة متزنة فبنى العلاقة حقته بعدين صار هو بنى أسرته الخاصة. فذكرنا إحنا الجانب الإيجابي، لكن إذا كان الإنسان هذا أو الرجل هذا كان في أسرة مشتتة أو أسرة فيها مشاكل، فكيف يبني العلاقات بشكل طيب في أسرته الخاصة؟ هو أصلا الآن بداية حياته يعني في أيام كان ولد صغير كان في أسرة مشتتة وطلاق ومنفصلة وذا يعني من هذه المشاكل، الآن أصبح رب أسرة، كيف يبني العلاقة هذه؟
هو لابد أنه هذا الكلام وجهه للأشخاص الذي يمرون بمثل هذه الحالة. أنت تعرف أنك نشأت في أسرة مفككة أو أسرة فيها انفصال أو أسرة فيها الفقر أو أسرة فيها عملية التعامل وأسلوب التعامل غير جيد، أو في أسرة قد يكون رب الأسرة واحد أفراد الأسرة مدمن المخدرات، قد تسبب توتر طوال الفترة التي كان فيها هذا الزوج أو هذه الزوجة. كانوا في أسرة كانت التربية فيها متوترة جدا، هو الآن الخبرة التي يمتلكها هي خبرة غير جيدة وتلقى تربية غير جيدة. هنا نقول أن الكلام هذا هو يعني بشكل مباشر أنت تعرف أنك كنت في خطأ، هل تأخذ هذا الخطأ وتحمله على ظهرك وتقوم يعني بإفراغ كل ما لديك في هذا الكيس الذي تحمله وتضعه أمام أسرتك الجديدة؟ ستقوم بعملية التكرار لما حدث في الأسرة الأولى. هنا نقول لابد أنك تنتبه، إذا كان لديك إشكالية في عملية الفهم لابد أنك تقرأ وتطلع وتستشير وتناقش وتبحث عن المعلومة. إذا كان لديك إشكالية في طريقة التعامل اسأل أهل الخبرة حتى يدلونك على الطريقة الصحيحة. إذا كان لديك مشكلة في طريقة التعامل مع الزوجة بحكم أنك نشأت في أسرة مفككة لابد أنك تعرض نفسك على مختص في المجال الاجتماعي أو النفسي حتى يساعدك في تلافي ما لديك مشكلة. والأمر الهام لا تجعل هذه الخبرة الموجودة هي النمط والسلوك الذي تتعامل به مع الزوجة، ربما هي نشأت في أسرة جيدة وتربية إيجابية، هنا يبدأ الصراع. فلا تظن أن والله الخبرات الموجودة السلبية التي أخذتها ستنقلها بدون أن يكون هنالك فلترة وتطبقها وتقول لا والله خليها يعني بنفس الأسلوب وبيتم التعامل. أنت الآن فقط أن أخذت خبرة وكررتها مرة أخرى، فلابد أن يكون هنالك عملية فلترة قبل أن يدخل للحياة الزوجية ويعرف أنه سيتعامل مع شخص جديد مع أسرة جديدة، سيكون هو رب الأسرة وليس يكون تابعا لرب أسرة سابقة.
نعم، ممكن يكون نفس الشخص هذا ممكن يكون يتعلم من الأخطاء السابقة من أبيه وأمه السابقين أو الأسرة السابقة، يتعلم من الأخطاء فلا يقع فيها يعني.
نعم.
الآن صحيح. الآن هو مر بمرحلة وهو يعتبر تجربة. كان ضحية مثلا للتجربة هذه، فالمفروض أنه يتعلم من المواقف هذه فيحسن التصرف في عائلته.
الآية القرآنية بل الإنسان على نفسه بصيرة. الإنسان قد يكون ذكر أو أنثى.
جميل.
ولم يقل زوج أو زوجة ولم يقل أب أو أم، بل الإنسان. إذن أنت تعرف أن هذا الأمر فيه خلل، لو قسناه بأي شخص ثاني يرى أنه والله في طريق وهو يقود بسرعة عالية سيعلم أن هذه السرعة العالية ستقوده إلى شيء غير جيد. إذن البصيرة التي على ذاته أن يخفف السرعة. إذا رأى أنه في أسرة فيها مدمن أو فيها تشتت أو فيها تفكك أو فيها انفصال، هو الآن يعرف أن هذا خطأ، لأنه لا أعتقد أن هنالك رجل سيقبل على الزواج وهو لا يملك عقل أو يدخل في تكوين حياة أسرية وتقبل به أسرة الزوجة وهو لديه مشاكل نفسية أو اضطرابات نفسية أو لا يعرف كيف يتصرف، لن يقبلون به. لذلك دائما يبحثوا يعني كل منهم يبحث عن الآخر في عملية يسألون عن الزوج ويسألون عن الزوجة حتى يكون هنالك في توافق. إذا وجدوا أن هذا الرجل هو صورة مصغرة عن الأسرة المفككة لن يقبلون به زوجا إن لم يغير.
صحيح.
فمهم جدا الإنسان إذا لاحظ أنه في هذه الفترة لديه بعض المشكلات التي أخذها كخبرات من الأسرة المفككة لابد أنه يوجه السؤال إلى نفسه، ما الذي أفعله حتى لا أكرر تلك العملية السيئة.
صحيح.
ولا أنه ينتظر حتى من يتدخل ليعيده إلى المسار الصحيح.
رب دكتور ترى أحيانا إنسان مر بتجربة فاشلة، رب إذا ذهب إلى مكان آخر وعاش حياة أخرى رب يكون ناجح أكثر من إنسان قد مر بتجربة مستقرة.
بس ما نبغى نخليها تجربة.
لا أنا ما نبغى كذا. لا لا.
إحنا ما إحنا ما نقول إنه ينقلها ويجرب.
لا لا ما ينقلها، بس أنا أقول لك يعني رب أنا أقول لك أحيان يعني هو
ترى يكتسب خبرة يعني يكتسب.
نعم هو يكتسب خبرة.
أيوة يكتسب خبرة من فشل في حياته.
صحيح.
رب تحديات واجهها رب يعني في قادم أيامه.
هذا إذا قسناها مثل المراحل الدراسية. قد يكون شاب مثلا فشل في السنة السابقة. ولديه بعض المواد، هو غير فقط طريقة المذاكرة وطريقة تنظيم الوقت وطريقة التحصيل الدراسي حتى يعني هو الآن معيد سنة، هو فشل في السنة السابقة لكن غير طريقة المذاكرة وغير طريقة التعامل مع التحصيل الدراسي، وهنا بدأ يحقق النجاح. فأيضا نقيس على الشخص الذي عاش في هذه الأسرة، إذا انتقل بالخبرة مباشرة دون أي تعديل سيكرر نفس التجربة، لكن إذا نقلها كما هي وبدأ بأسرع وقت يعدل سوف ينتقل إلى المرحلة الإيجابية.
طيب جميل دكتور، إحنا رمضان مدرسة وصراحة يعني يحمي الكثير من الفوائد، يكفي إنه شهر بركة يعني الإنسان مبارك في الوقت، مبارك في العمل، مبارك حتى في الإنسان في إذا صدق مع الله عز في نيته. طيب من خلال شهر رمضان، من خلال هذه المدرسة العظيمة، كيف يبدأ الإنسان أسرة مستقرة مترابطة بعيدة عن الشحناء والخلافات وعلى قوله على توافه الأمور أحيانا تكون دي اللي.
وخلنا نقول في رمضان وبعد رمضان
من يعني ينطلق إلى بعد رمضان.
خلنا بعد رمضان
أولا رمضان هي فرصة إن لم يعني يتم استثمارها بشكل جيد فلن تتكرر إلا بعد عام. الأجور مضاعفة، شهر قرآن، شهر خير وبركة، فيه يعني الصلوات التي فيه أكثر من أي شهر في السنة، عدد الركعات فيه ما بين صلاة فرائض وسنن وتراويح أكثر من أي شهر مضى. فلابد للإنسان حتى يوطد علاقة أسرية لابد أولا أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة بالدعاء بقراءة القرآن، ويطلب من الله سبحانه وتعالى في دعائه دائما أن يصلح له ذاته وأسرته. هذا أول خطوة. الخطوة الثانية إذا كان الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أن لكل ليلة عتقاء من النار وفي العشر الأواخر هنالك عتقاء من النار، إذا كان الله سبحانه وتعالى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنالك عتقاء يعتقهم من النار، لماذا لا يعتق رب الأسرة التعاملات السيئة مع أفراد الأسرة في هذا الشهر؟ جميل. لماذا لا يختار أن يكون هنالك تعاملات جديدة مع الأسرة؟ لماذا لا يكون هنالك احترام وتقدير وعطف كان مفقودا قبل رمضان ويقول سأجعل رمضان مدرسة لي للتعلم؟ في شاب تواصل معي قبل رمضان تقريبا بعشر أيام، يقول أنا هو لديه مشكلة التدخين، يقول أريد يعني أن أبتعد عن التدخين. قلت أمامك فرصة شهر. قال شهر؟ ليش شهر؟ قلت شهر رمضان، أنت الآن فترة النهار تستطيع؟ قال لا ما أقدر. كيف؟ صيام. قلت الذي يجعلك يعني تصوم عشر ساعات أو ثمان ساعات عن التدخين تستطيع أن تكمل الفترة الثانية إلى أن تنام بدون تدخين. الآن تقريبا حنا يمكن اليوم أربعة أو خمسة في الشهر، اليوم أربعة
ليلة خمسة.
الشاب أرسل لي رسالة يقول اللهم لك الحمد الآن هذا ثالث يوم، هو أرسل لي رسالة بالأمس أنه إلى اليوم ما دخنت. هنا تغيير. إذن رمضان مدرسة.
جميل.
رمضان ليس فقط لعملية الصيام ومدرسة في الأكل والشرب والصبر والتعامل وقراءة القرآن والتقرب من الله، أيضا هي مدرسة كيف تعلم أبنائك وبناتك على القرب من الله، على استثمار الأوقات، على التنظيم، على أيضا الاحترام، على التقدير، على المساندة، على المسؤولية، عن أن يكون هنالك ترابط داخل الأسرة. فهي مدرسة، مدرسة كبيرة جدا في تكوينها، مدرسة مفصلة في داخلها
على حساب الأخلاق الفاضلة والحسنة.
أكيد أكيد، ما بين قيم واتجاهات وميول ومسؤولية وتعاملات، العلاقة في رمضان هي مهمة، سيقود هذا إلى ما بعد رمضان. أنت الآن 30 يوم أو 29 يوم وأنت الآن لديك نظام في التعامل والاحترام والتقدير وتنظيم الوقت والصلاة والدعاء وقراءة القرآن، ما الذي سيضر إن أكملت حتى لو بأجزاء بسيطة. ما الذي سيضر لو أكملت التعامل بنفس الطريقة؟ أنت الكسبان، أنت الرابح، أنت الذي يعني ستعيش حياة أسرية مستقرة لأنك تعلمت في خلال مدرسة رمضان واستمريت في هذه الخبرة لما بعد رمضان. فرمضان ليس فقط أن يكون التعامل فيه ثم إذا انتهى نعود إلى ما كنا عليه، لا، هو استمرار، هو مدرسة لتتعلم، إذا تخرجت تطبق ما تعلمت.
جميل دكتور، احنا والله بدأ الوقت يداهمنا، ومحمد ولد أخته نشكر من هذا المنبر معاذ اللي سوى الحلا. احنا دكتور نطلب عشان نقيم انا وانت حلا معاذ.
اي بس لا انا الحين انا اطلب من الشيخ يشوف متى بيعزمنا ونعطيه وقت، ما
دكتور
يعني ما بنعطيك بس الساعة هذيك الأخيرة من اليوم، متى بتعزمنا بس؟
حياكم الله، اختاروا اليوم وحياكم الله.
والله كفو يا دكتور، الله يبيض وجهك، جزاك خير.
الله يعطيكم الصحة والعافية دكتور عبد العزيز آل حسن الخبير التربوي والمستشار الأسري، كنت ضيفا عزيزا علينا في هذه الحلقة من زاد الليالي في هذه الليالي المباركات من شهر رمضان المبارك. أنا أشكر برضو أخوي أبو عمر على
مشاركتنا
في هذه الحلقة، أيضا الشكر موصول لكم أنتم متابعين الكرام على طيب المتابعة لنا في زاد الليالي في هذه الليلة المباركة، ليلة الخامس من شهر رمضان المبارك، وبإذن الله نلتقيكم إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة. إلى ذلكم الحين وكل حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ليالي الخير تجمعنا، بكم طابت ليالينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا، بكوكبة تنورنا وبالخيرات تثرينا.